والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند القاعدة الثانية وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. وقلت يا إخوة إن عندنا مقاصد ووسائل ومكملات، وبعض أهل العلم يقول متممات، وبعض أهل العلم يقول زوائد. المكملات والمتممات والزوائد بمعنى واحد، وسأشرح كله. عندنا مقاصد، وهي الأمور المشروعة التي تراد لذاتها، مثل الصلاة. الصلاة مقصودة، الصوم مقصود، الزكاة مقصودة. والوسائل هي ما يؤدي إلى المقصود، أو بعبارة أخرى ما يقع به المقصود، أو بعبارة أخرى الطريق الموصل إلى المقصود. والمكملات هي ما يتبع المقصود، يكون بعد المقصود. فالوسائل لها أحكام المقاصد، ما يؤدي إلى المقصود يأخذ حكمه من المقصود ولو لم يطلب. مثلا، مطلوب منا أن نتوضأ، الوضوء مقصود. طيب، للوضوء وسائل، منها لو كنا بجوار بئر أن نخرج الماء من البئر لنتوضأ. إخراج الماء من البئر وسيلة للوضوء، وسيلة للوضوء. لو قال لنا قائل أنا واقف عند البئر ووجب علي الوضوء، ما حكم إخراج الماء من البئر؟ نقول واجب. يقول ما الدليل؟ نقول الدليل أن الله لما أوجب عليك الوضوء فقد أوجب عليك وسيلته، لما أوجب عليك الوضوء فقد أوجب عليك وسيلته. أعطيكم مثالا للمقصود والوسيلة والمتمم. عندما تخرج من بيتك، الله عز وجل أوجب على الرجال صلاة الجماعة، وهذا هو الراجح من أقوال العلم الذي تدل عليه الأدلة. أوجب علينا أن نصلي مع الجماعة. طيب، كيف نصلي مع الجماعة إذا لم نخرج من البيت ونمشي؟ الخروج من البيت والمشي وسيلة حتى تقام صلاة الجماعة. العودة من المسجد إلى البيت متمم، مكمل تابع. هنا انتبهوا يا إخوة، العلماء يقولون الوسيلة لها حكم المقصود من حيث الحكم، والتابع له حكم المقصود من حيث الثواب. انتبهوا الفرق، ما الفرق بين الوسيلة والمتمم؟ الوسيلة لها حكم المقصود من حيث الحكم، واجب مستحب. المتمم له حكم المقصود من حيث الثواب. الآن عندما تخرج من بيتك، لو سألنا سائل قال ما حكم مشي إلى المسجد للصلاة المفروضة، قلنا له واجب، قال ما الدليل؟ نقول الدليل أن الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، هذا أمر بأن تصلي مع الراكعين، ولا يمكن أن تصلي مع الراكعين حتى تمشي إلى المسجد. طيب، صليت وسلمت وذهبت إلى بيتي، يكتب لي أجر الصلاة حتى أدخل البيت. فالإنسان منذ أن يخرج من البيت ناويا الصلاة إلى أن يرجع إلى البيت يكتب من المصلين، كما دل على ذلك الحديث الصحيح. لأضرب مثالنا الآن بالدورة، تخرجون من بيوتكم قبل العصر وتأتون مثلا إلى المسجد هنا لتصلوا العصر فيه، منذ أن تخرجون من بيتكم أنتم من المصلين، يكتب لكم أجر الصلاة إن شاء الله كما دل عليه الحديث. فإذا جئتم وجلستم في المسجد وبقيتم وصليتم المغرب وصليتم العشاء، يكتب لكم أجر المصلين طوال هذا الوقت حتى تدخلوا بيوتكم مرة أخرى، يكتب لكم أجر المصلين. إذن عندنا الوسائل لا حكم المقاصد، ولذلك يقول العلماء في عبارة جامعة، الشيخ سيفصل، أنا سأجمعها لكم في عبارة واحدة: ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب، ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. ما معنى هذه الجملة؟ ما لا يتم المطلوب شرعا إلا به، طبعا المطلوب قد يكون مطلوب بجزم، مطلوب الفعل بجزم فهو واجب، مطلوب الفعل من غير جزم فهو مستحب، مطلوب الترك بجزم فهو حرام، مطلوب الترك من غير جزم فهو مكروه. ما لا يتم المطلوب إلا به وكان من فعل المكلف ومقدورا للمكلف فهو مطلوب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، المشي إلى صلاة الجماعة واجب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، المشي إلى الدورة العلمية مستحب لأن حضور الدورة العلمية مستحب، فالمشي إليها مستحب. ما لا يتم ترك المكروه إلا به، ما لا يتم ترك المكروه إلا به فهو مطلوب، وما لا يتم فعل المكروه إلا به فهو مكروه، ما لا يتم فعل المكروه إلا به فهو مكروه، وما لا يتم ترك المكروه إلا به فهو مطلوب مستحب. يعني الذهاب إلى السوق من غير حاجة مكروه، الذهاب إلى السوق من غير حاجة مكروه، لأن أبغض البقاع إلى الله الأسواق، فالذهاب إلى هذه البقاع من غير حاجة مكروه. فسيرك إلى السوق من غير حاجة مكروه، وبقاؤك في السوق من غير حاجة مكروه. لو جاءني سائل قال شيخ ما حكم ذهابي يعني أو مشي إلى السوق، أسأله هل لك حاجة في السوق؟ إذا قال نعم قلنا مباح، قال لا والله ما لي حاجة أبتمشى، أريد أن أتفسح في السوق، نقول سيرك مكروه، لأن ذهابك إلى السوق إذا لم تقع فيه مفاسد، أما إذا فيه مفاسد يصبح حراما مكروه. ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، النظر إلى صور النساء التي تهيج الرجل حتى يفعل الحرام حرام. إنسان يأتي بالمجلات ويتصفح صور النساء، قال ما الحكم؟ قلنا هذا التصفح سبب لأن تثور في النفس شهوة الزنا فهو حرام. الغنى لو لم يرد دليل على تحريمه لقلنا إن استماعه حرام، لأنه يثير في القلب حب الحرام، فوسيلة الحرام حرام، وما يؤدي إلى مباح فهو مباح. وسيلة المباح مباح، كونك تذهب إلى الديوانية إلى المجلس لتشرب القهوة وتتحدث في أمور الدنيا من غير محرمات مباح، فمشيك إلى الديوانية مباح. هذه معنى ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. عندنا أيضا في القاعدة يا إخوة ما يسمى بذرائع الحرام. ذرائع الحرام هي الأمور التي قد توقع في الحرام، وهي عند أهل العلم أقسام. القسم الأول ذرائع مفضية إلى الحرام قطعا، ذرائع مفضية إلى الحرام قطعا، موصلة إلى الحرام قطعا، كالخلوة بالمرأة الأجنبية، فهذا حرام حتى لو لم يرد به نص، لأنه يفضي إلى الحرام قطعا. وذرائع لا تفضي إلى الحرام غالبا لكن قد تفضي، يمثل العلماء لها الآن بالسكنى المشتركة في عمارة واحدة. السكنى المشتركة في عمارة واحدة قد تكون مفضية إلى وقوع الحرام، لأن الرجال يدخلون العمارة وهذا قد يسهل الحرام، لكن هذا لا يفضي غالبا، هو ممكن لكنه لا يفضي غالبا، فهذا لا يمنع، هذا لا يمنع. زراعة العنب ممكن تؤدي إلى صنع الخمر، ممكن لكنه ليس غالبا، فهذا لا يمنع. والقسم الثالث ذرائع تفضي إلى الحرام غالبا، تفضي إلى الحرام غالبا، كالحديث مع النساء بتكسر. الحديث مع النساء بتكسر وخضوع في القول هذا يؤدي في الغالب إلى الحرام، فهذا حرام. إذن ذرائع الحرام ثلاثة أقسام: قسم يؤدي إلى الحرام غالبا فهذا حرام بالاتفاق، قسم لا يؤدي إلى الحرام غالبا ممكن لكنه ليس بغالب هذا حلال بالاتفاق، قسم يؤدي إلى الحرام غالبا ليس يقينا لكنه في الغالب فهذا حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتسد مثل هذه الذرائع. بقي معنا شيء في هذه القاعدة يذكرها العلماء، وهو القصد الفاسد. القصد الفاسد، الوسيلة الموصلة إلى القصد الفاسد حرام. يعني إذا كان مقصود الإنسان فاسدا فالوسيلة التي توصل إليه حرام، وهذا ما يسمى بالحيل. الحيل، فإذا كان قصد الإنسان فاسدا من البيع مثلا فالبيع حرام، فالبيع حرام. جاء إنسان قال أقرضني 1000 دينار وأردها 1200، قال لا هذه مشكلة، المطاوعة عندنا يقولون حرام وممكن يسببون لنا مشاكل. قال طيب خلاص نقول أنك بعتني سيارة 1200 ثم أبيعها لك 1000، وبهذا أعطيك 1200 قيمة السيارة وتعطيني 1000 قيمة السيارة، فجعلوا السيارة وسيلة، وجعلوا البيع وسيلة إلى قصد فاسد وهو الربا، وهذا ما يعرف بالعينة، فهذا حرام. فالحيلة إلى الحرام حرام. اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها أذبوها فباعوها، لما حرم عليهم الصيد يوم السبت ماذا فعلوا؟ كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذون السمك يوم الأحد. قالوا ما صدنا يوم السبت، الشباك نصبوها يوم الجمعة، وأخذوا السمك وجمعوه يوم الأحد، مع أن السمك وقع في الشبكة في يوم بقية الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. فالوسيلة إلى المقصود الفاسد محرمة، وهذا يسمى بالحيل. تفضل اقرأ. توابع العبادات التي تكون بعدها حكمها من حيث الثواب لا من حيث الحكم، يعني عودتك من المسجد إلى البيت حكمها حكم الصلاة من حيث الثواب، لكن لا يجب عليك أن تعود إلى البيت. ذهابك إلى الحج واجب، والحج واجب، عودتك من الحج لك فيها أجر الحج حتى تصل إلى البيت، لكن لا يقال إن عودتك واجبة لأن الحج واجب. نعم. أحسن
الله أكرم الله. هذا أصل مقاعدة الكلية من أتباع القواعد
كما ذكره في الأصل. هذه حيرت الشراح، ما المقصود بالأصل؟ فبعضهم قال الأصل يعني قواعد بن رجب، لأن هي أصل القاعدة فيما يظهر، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ وضع القواعد أولا، وضع القواعد أولا ثم شرحها. فإذا قال كما ذكره في الأصل يعني كما ذكره في القاعدة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون به إلا به فهو مسنون، يعني في أصل الشرح وهو القواعد التي وضعها الشيخ أولا. نعم. طبعا هنا يا إخوة يشترط العلماء أن يكون هذا الأمر من فعل المكلف وتحت قدرته، أما ما ليس من فعله فليس واجبا عليه، وما ليس تحت قدرته ليس واجبا عليه. أنا أعطيكم مثالا، الصلاة من شروطها دخول الوقت، أليس كذلك؟ من شروطها دخول الوقت، هل يجب علينا أن ندخل الوقت؟ لا، ما يجب، لأنه ليس من فعلنا، إذن لابد أن يكون من فعل المكلف ويكون تحت قدرته، يكون تحت قدرته، فما لا يستطيع العبد فإنه لا يكلف به، لا يكلف به، ومن عدم الاستطاعة المشقة. يعني يا إخوة مثلا إنسان يبعد عن المسجد 5 كيلو، لو فرضنا أن إنسانا يعيش في بلد المسجد يبعد عن 5 كيلومترات، لو قلنا له امشي، والأصل عندنا عدم الآلات، لو قلنا له امشي من بيتك إلى المسجد فهذا فيه مشقة شديدة عليه، وذلك لا يقال إنه يجب عليه أن يمشي إلى المسجد البعيد، وإنما يجب عليه أن يمشي إلى المسجد الذي يسمع الأذان منه بالصوت المعتاد، ليس بالميكروفون، بالصوت المعتاد من غير عوائق، لأن أحيانا تكون أنت بجوار المسجد لكن بينك وبينه عمارة فلا تسمع، ما يجوز أنك تقول لا أنا ما أسمع النداء إذا ما أذهب إلى المسجد، إنما بالصوت المعتاد من غير عوائق. لكن إذا زاد على هذا مثلا يبعد 3 كيلو ولا 5 كيلو عن المسجد، هل نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذن يجب عليك أن تمشي؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه ها هنا في المشي مشقة شديدة، كون يمشي 3 كيلو ولا 4 كيلو ولا 5 كيلو فيه مشقة، فهو ليس في مقدوره. إذن نشترط في ما لا يتم الواجب إلا به أن يكون من فعل العبد وأن يكون في مقدور العبد. نعم.
أحسن الله أحسن الله إلا الذي شرع الأحكام عليم الحكيم يعلم ما ترتب على أحكامه على عباده إلى رزق فأمر الشيء أمر الشيء بما لا تكمل به ونحن عن الشيء نحن عنه عن كل ما يؤتي إليه فالأول نشر الصلاة ومدارس الذكر وصلى الله عليه وعلى المنبر لا الجنائز وذلك من العبادات لكن من كذلك
داخل في العبادة يعني ويأخذ حكمها منه. فالفرض كفاية، حكم فرض كفاية، فرض العين حكم الوسيلة فرض عين، وهكذا.
وكذلك قلت الحمد لله من هذه السبيل لا يمكن أن يأخذ ذلك من أحده إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة لأنها وسائل العبادة مثل ما تنتهي. قال تعالى ذلك لأنهم لا يسلمون الله ولا النصر ولا النصر في سبيل الله ولا يقومون موتى يحييهم النصارى ولا يؤمنون معلوم من أين إلا ذكرهم به عن النصارى
معنى السترة المقصود بها ستر العورة وليس السترة التي يتخذها المصلي، فالسترة هنا مقصود بها ستر العورة. نعم. وأمر بتعلم نعم، يعني إذا دخل الوقت والإنسان محدث هل يلزمه أن يطلب الماء أو لا يلزمه؟ أعدل الأقوال في المسألة أنه إذا كانت هناك علامات تدل على وجود الماء لزمه أن يطلب وإلا فلا، وينتقل إلى التيمم. يعني إنسان في الصحراء ليس معه ماء، دخل وقت الصلاة وهو محدث، هل يلزمه أن يفتش حوله، يذهب خلف الكثبان والجبال يبحث؟ من أهل العلم من قال نعم، ومن أهل العلم من قال لا يلزمه. والصواب أنه إذا كانت هناك علامات تدل على الماء وجب عليه أن يطلب. علامات مثل رأى طيورا تحوم في السماء، معروف أن الطيور إنما تحوم حول الماء، فهنا يجب عليه أن يطلب. أما إذا لم توجد علامات فإنه ينتقل إلى التيمم لأنه غير واجب للماء. نعم.
أحسن الله
نعم، يعني الإنسان إذا وجد الماء يباع هل يلزمه أن يشتريه؟ قالوا إذا كان وجده يباع بمثل ثمنه المعتاد وكان واجدا يعني عنده قدرة يجب عليه أن يشتريه. طيب إذا وجده يباع بثمن زائد هل يجب عليه أن يشتريه؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه إذا كانت الزيادة يسيرة ولا تضره يجب عليه أن يشتريها. أما إذا كانت الزيادة مجحفة، هذه القارورة تباع مثلا بريال سعودي مثلا عدم الماء فقال بعشرة، تباع بريال قال بعشرة، لا يلزمه أن يشتري، يذهب ويتيمم، لأن هذه الزيادة مجحفة حتى لو عنده في جيبه ما يلزمه، لأن هذا فيه ضرر، لأن في هذا ضررا بينا، فالزيادة مجحفة. أو كان فقيرا يضره أن يشتري الماء، لا يجب عليه أن يشتري حتى لو وجده بالثمن المعتاد. وهذا يدلكم يا أخوة على ما ذكرته سابقا من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مقيد بأن يكون من فعل الإنسان وفي قدرة الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم.
فيكون الاستفادة لا صححوا تابعا فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. نعم، يحرم البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة حتى لو لم يرد بذلك دليل، لأنه وسيلة إلى ترك الجمعة الواجبة. لو اشتغل بالبيع لترك الجمعة الواجبة، فيحرم عليه أن يشتغل بالبيع، فجاء التحريم بالدليل، وهذا يؤكد القاعدة وأن وسيلة الحرام محرمة. نعم. نعم، إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة، إذا ضاق وقت الصلاة وبقي ما يسع أن يؤدي الصلاة، فإنه يحرم عليه أن يشتغل بالبيع والشراء، لأنه لو اشتغل بالبيع والشراء لأدى ذلك إلى ترك الواجب وهو إيقاع الصلاة في وقتها. نعم.
أحسن الله إليكم.
لأن الصلاة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فإذا خيف فواتها حرم البيع والشراء. نعم. هذه مسألة مهمة يا إخوة. الأصل فيما يمكن أن يستعمل في حلال وحرام أنه يجوز بيعه إلا إذا علم البائع أن المشتري يريد أن يجعله في حرام. جاء شخص الأمواس مثلا، أمواس الحلاق يمكن أن تستعمل في مشروع وهو حلق العانة مثلا، ويمكن أن تستعمل في محرم وهو حلق اللحية، فهل يجوز بيعها؟ لأن الأصل في المسلمين الحمل على الخير. لكن جاء شخص إلى البائع يقول فيه موس حلاقة، فهو هنا يبحث عن موس يريد يحلق لحيته، هنا يقولون يحرم عليه أن يبيعه، لأن بيعه وسيلة لكي يحلق لحيته بهذا الموس فيصبح حراما. نعم. كذلك يعني الوسائل إلى الحرام، يعني لو كان هناك إنسان عنده سيارة ينقل بها الركاب وعلم أن أناسا يتسللون خلاف يعني الخير أو خلاف ما جعله ولي الأمر، فإنه يحرم على قائد السيارة أن يحمله وتصبح الأجرة محرمة. لو أن شبابا يريدون أن يتسللوا إلى أماكن القتال التي أفتى أهل العلم أنه لا تتوفر فيها شروط الجهاد ومنع ولي الأمر من هذا، فإنه يحرم أن يحمل هؤلاء الشباب بسيارته، وهذه الأجرة حرام لأن الوسيلة إلى الحرام حرام. نعم. قال رحمه الله: كذلك أخذ من خير الجميع معاملات
وأصدر بها إلى الحرام.
العلماء في الجملة يا إخوة يقولون الحيل نوعان: حيل يتوصل بها إلى مشروع، إلى أمر مشروع، يعني فقيه يوجد مخرجا شرعيا لإنسان فهذا لا بأس به، لا بأس به. مثل مثلا أن يأتي شخص إلى الفقيه يقول والله إن زوجتي مثلا تأمرني أو تطلب مني أن أحلف على شيء أنا لا أريده، لكن هي مصممة وأنا أخاف المشاكل وأخاف كذا، وهذا ليس من حقها، فيقول له الفقيه: قل لها والله إن شاء الله أني أفعل، والله إن شاء الله أني أفعل. طبعا إن شاء الله هذه حيلة للتخلص من اليمين، لأنه إذا علق بالمشيئة لا تلزم اليمين، فهذه حيلة ليتخلص من اليمين الذي تلزمه به زوجته، فهذه حيلة مشروعة، حيلة مشروعة. لكن الحيلة المحرمة هي التي يتوصل بها إلى حرام أو إلى ترك واجب، أو إلى ترك واجب. نعم.
أحسن
نعم، أو عضل الأب ابنته عن النكاح من أجل أن تعطيه بعض مالها، يعني بعض الآباء يعتبر البنت خاصة إذا توظفت مورد رزق، وكل ما جاء خاطب دفعه من أجل أن تبقى هذه البنت مورد رزق له، أو يضغط عليها ويشعرها بأنه لن يسمح بأن تتزوج حتى تعرض عليه مالا، فتقول له له مثلا: يا أبي والله أنا أشوفك محتاج، سأعطيك مئة ألف دينار من ماله حتى يزوجها، فهذا المال حرام عليه، هذا المال حرام عليه. نعم. يعني هي تريد أن يطلقها وهو لا يريدها، لكن يحبسها من أجل أن تعطيه مالا فتفتدي نفسها، فهذا حرام. نعم. نعم، الأصل أن رد الهدية مستحب، فإذا أهدى لك شخص هدية فمن الكمال والفضل أن ترد هديته بهدية، لكن قال الحنابلة إذا علم المهدى إليه أن المهدي أهداه الهدية حياء وإلا فإنه لا يهدي، قالوا يجب عليه أن يرد، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو غصب، يشترط الرضا وهو غير راضي، إنما كما يقولون بالعامية عندنا أحرج، فأهدى لأنه أحرج. إذا علم المهدى إليه أنه إنما أهدى إلا لأنه محرج من الناس فإنه يجب عليه أن يرد مثل الهدية، أو خوفا أهدى إليه لأنه خائف منه فإنه يجب عليه أن يرد مثل الهدية التي جاءته. نعم. الأصل أن البيع حلال، لكن إذا كان البيع يؤدي إلى البغضاء فإنه يصبح حراما. ومن البيع الذي يؤدي إلى البغضاء البيع على بيع المسلم، البيع على بيع المسلم يؤدي إلى البغضاء بين المسلمين، والشراء على شرائه، البيع على بيعه وذلك بعد أن يستقر البيع، بعد أن يستقر البيع. شخص جاء واشترى من شخص مثلا شيئا بعشرة دنانير، بعدما استقر البيع على أنه بعشرة دنانير جاء جاره قال أنا أبيعك بتسعة، هذا يؤدي إلى أن يحقد هذا على هذا، فهو حرام، فهو حرام. أو إنسان اشترى بعشرة وبعدما استقر البيع وركن إلى بعضهما جاء شخص فقال أنا أشتريه منك بأحد عشر دينارا أو باثني عشر دينارا، فإن هذا حرام. طبعا يخرج من هذا يا إخوة ما يكون وقت المفاوضة وما يكون بعد تمام البيع. وقت المفاوضة الإنسان عارض سلعته والناس تأتي وترغب، هذا يقول بعشرة وهذا يقول بتسعة، هذا ما فيه شيء، مساومة وقت السوق. إلا إذا ركنا خلاص، فيأتي شخص فيسوم فوق سومه بعد أن ركنا، وكذلك بعد تمام البيع ولزومه ما يضر. يعني شخص مثلا اشترى شيئا بعشرة دنانير وتم العقد ولزم وتفرق، فجاءه آخر قال ترى عندي مثلها أيضا بتسعة إذا كنت تريد، هو هنا لا يضر البائع الأول ويريد أن يبيع سلعته التي عنده، لكن لما رأى اشترى واحدة بعشرة أراد أن يطمعه حتى يشتري من عنده، فقال بيع بتسعة بعد أن تم البيع لازم وانتهى كل شيء، فهذا لا يؤدي إلى النزاع فهو جائز. ولكن الممنوع أن يبيع على بيع أخيه بحيث يضر البائع الأول، لأن هذا يؤدي إلى النزاع، والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. أحسن
الله أن
وقد خرج عن هذا الأصل. نحن نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، المقدمات لها حكم المقصود. طيب النذر، دخول الإنسان في النذر إما محرم أو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا انعقد النذر فالوفاء به واجب، يصبح عبادة، فالمقدمة محرمة أو مكروهة، والمقصود أصبح واجبا. وهذا كما قال شيخ الحكمة، طبعا أهل العلم يقولون إن النذر نوعان، نذر مكافأة ومقابلة ونذر تبرر. نذر تبرر معناه أن ينذر الإنسان ابتداء من غير مقابلة، يقول لله علي أن أصوم يوما، ليس هناك مقابلة وإنما يتبرر، يريد أن يلزم نفسه. ونذر مكافأة لله علي إن شفى مريضي أن أذبح بقرة، فهذا النذر مقابل شفاء المريض. لا شك أن نذر المكافأة يدخل في هذه المسألة. نذر المكافأة مكروه أو محرم. نذر التبرر بعض العلماء يقولون إن الدخول فيه ليس مكروها ولا محرما لأنه تبرر، لكن الذي ظهر لي والله أعلم أنه كذلك إما مكروه أو محرم. لماذا؟ لأن الإنسان يلزم نفسه بما لم يلزمه به الله، فقد يقع في المشقة. ما دام أن الله لم يلزمك فاقبل السعة واجعل الأمر على الاستحباب. لماذا تلزم نفسك أن تصوم الخميس بالنذر؟ اجعله مستحبا، إن استطعت أن تصوم صمت، ما استطعت أن تصوم لم يلزمك شيء. فإذا انعقد أصبح واجبا، فلم تنطبق عندنا هنا القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
أحسن الله عليكم ورحمة
الله وبركاته. بعض العلماء يقول العقد محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
الثالثة أن شرط التجربة يسير،
نعم. القاعدة الثالثة وهي قاعدة عظيمة جدا، المشقة تجلب التيسير. ما هي المشقة؟ المشقة هي التعب والعناء، هي التعب والعناء. والعلماء يقولون المشقة نوعان: مشقة معتادة ملازمة للعبادة، وهذه لا تؤثر شيئا. كونك تستيقظ من النوم لصلاة الفجر هذا فيه مشقة، لكنها مشقة معتادة وملازمة للعبادة، فهذه لا توجب شيئا ولا تسبب تيسيرا. والنوع الثاني مشقة خارجة عن المعتاد، مشقة خارجة عن المعتاد، وهي زائدة ليست يسيرة، زائدة، فهذه تسبب التيسير، تسبب التيسير. يعني مثلا يا أخوة، إنسان استيقظ لصلاة الفجر أراد أن يصلي، فقام وإذا به يشعر بدواء، ما يستطيع أن يسير من شدة الصداع، هذه مشقة خارجة عن المعتاد، ليست موجودة في العادة وزائدة، يجوز له أن يصلي في البيت. إنسان استيقظ للصلاة ووجد أن عليه حمى شديدة تتعبه في المسير، فهذه مشقة زائدة عن المعتاد، خارجة عن المعتاد وزائدة، فهذه تسبب التخفيف. لكن مثلا إنسان يعني استيقظ ليصلي فوجد ألما في ضرسه يسيرا، هذا صحيح خارج عن المعتاد، ليس دائما، لكنه يسير لا يؤثر في حياته شيئا، فهذا لا يؤثر. إذن ما الذي يؤثر؟ المشقة الخارجة عن المعتاد التي لا توجد في العادة وتكون زائدة ليست يسيرة، فإنها تجلب أي تسبب التيسير، يعني التخفيف. والعلماء يقولون ديننا كله يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، فديننا كله يسر. واليسر في الدين أنواع: النوع الأول يسر في الدين كله، فما أمرنا الله عز وجل بشيء إلا وفيه يسر. الصلاة فيها يسر، الصوم فيه يسر، الزكاة فيها يسر. والنوع الثاني تيسير للأعذار الطارئة، كالقصر للمسافر، والتخفيف لعموم البلوى، التخفيف لعموم البلوى، قد يكون الشيء منهيا عنه لكن تعم به البلوى بحيث يبتلى به الإنسان حتى لا يستطيع أن يتخلص منه، فهنا يخفف. مثل الآن مثلا أسواق المسلمين أكثرها فيها موسيقى، أكثرها فيها موسيقى، عمت بها البلوى ويصعب على الإنسان أن يتخلص منها، هنا يقال يجوز للإنسان أن يذهب إلى السوق ليأخذ حاجته وإن وجدت فيها الموسيقى، لأنه مما عمت به البلوى. لكن انتبهوا يا إخوة، ليس عموم البلوى معناه أن البلاء انتشر بين الناس، وإنما المقصود أن يوجد الشيء وينتشر بحيث يصعب أن يتخلص منه الإنسان. يعني بعض أحبائنا مثلا تجده يستمع الموسيقى في سيارته، وبسيارته يستمع الموسيقى، ما يهتم أن يغلق المذياع وقت الموسيقى، فتقول له: يا أخي لماذا لا تخفض المذياع؟ يقول: يا أخي عمت به البلوى. لا، هذا ليس مما عمت به البلوى عند الفقهاء، وإن كان منتشرا عند الناس، لأنك تستطيع أن تغلقه، تستطيع أن تتخلص منه. فعموم البلوى هو أن ينتشر البلاء بحيث يصعب على الإنسان أن يتخلص منه، إذا وجد هذا فإنه يخفف. مثلا الآن الصور، الصور تكاد تكون موجودة على كل شيء، حليب الأطفال يعني تكاد جميع الأنواع عليها صور، حفائض الأطفال عليها صور، فهذه الصور الآن عمت بها البلوى ويصعب على الإنسان أن يتخلص منها وهو محتاج إلى ما فيها، ففي هذه الحال يخفف ويقول نقول يجوز للإنسان أن يشتري هذه السلع ولا يلزمه أن يطمس الصور، لأن لو كان يشتغل بطمس الصور يذهب وقته كله في طمس الصور، فهنا نقول ما دام عمت البلوى وأصبح يصعب التخلص فإنه يجوز للإنسان أن يشتري السلع وإن كان عليها صورة. المشقة هذا النوع الثاني وهو التيسير بسبب الأعذار الطارئة. عندنا شيء ثالث مهم جدا وهو التيسير بين الناس بعضهم على بعض، هذا تيسير شرعي، تيسير الناس بعضهم على بعض، فييسر المسلم على أخيه، رحم الله عبدا سهلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، فهذا من التيسير في الدين. والمقصود هنا يا إخوة أنه حيثما وجدت المشقة الزائدة على المكلف وجد التخفيف عنه بما يدفع تلك المشقة، وجد التخفيف عنه بما يدفع تلك المشقة. نعم. أحسن
الله إليك.
هذا دليل على القاعدة، والإرادة هنا يا إخوة إرادة شرعية أمرية، لأن إرادة الله عز وجل نوعان، إرادة شرعية أمرية وإرادة كونية قدرية، فالإرادة الكونية القدرية لا يخرج عنها شيء، العسر داخل تحتها واليسر داخل تحتها، لكن الإرادة الأمرية الشرعية معناها أن الله عز وجل يريد بنا في شرعه وأمره اليسر، فلم يأمرنا الله عز وجل إلا بما فيه يسر. نعم. يعني التوحيد يا إخوة على عقيدة أهل السنة والجماعة من أيسر الأمور، لأنك تعلق قلبك بالله وتقطع قلبك عن المخلوقين، فتكون في عزة وتكون تريد أن تدعو، ما تحتاج تذهب إلى الشيخ وتقدم له شيئا حتى يدعو لك، في بيتك تدعو الله عز وجل، قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، في الأسماء والصفات تثبت الصفة والاسم على ما ورد على المعنى اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، ما تحتاج إلى تكلف، وكذا في سائر الشريعة. نعم. نعم، ومع ذلك جعلها الله بـ50، يعني زادها الله يسرا، فأنت تصلي خمسا جعلها الله لك 50. نعم.
Thank you.
يعني هذا يا إخوة النوع الأول من التيسير، وهو التيسير العام في الشريعة، ثم الآن يذكر النوع الثاني في التيسير. نعم.
ثم إنهم عادة صفات
والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، يقولون من باب التخفيف، مع أن الاستجمار لا يقلع النجاسة كلها، يبقى شيء من الأثر، لكنه من باب التخفيف والتيسير أجزأ الاستجمار. نعم. يعني يا إخوة طين الشوارع، الماء الذي في الشارع، إذا ظنت النجاسة فهي معفو عنها، إذا ظنت النجاسة فهي معفو عنها، وإذا علمت أنها نجاسة فإن يسيرها معفو عنها. يعني الذي يطلع على الثوب من المشي أحيانا ينضح شيء من النعل على الثوب وهو يسير، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. لكن لو وقع الإنسان فيها وهي معلومة أنها نجسة ليس ظنا، فإنها تنجس ثيابه. نعم. طيب، يعني هذا هذه النقطة مهمة جدا، وهي مسألة الأصل في الأطعمة، لأن كثيرا من مشاكل الناس الآن تدور حول هذه النقطة، فلعلنا إن شاء الله عز وجل نقف عند هذه النقطة وغدا إن شاء الله نكملها. هناك اقتراح وأنا أستحسنه، وهو أن نكتفي برأس القاعدة من ناحية الكتاب، وألخص أنا لكم في الشرح معنى القاعدة وما يتعلق بها مما ذكره الشيخ، فنجمع بين أمرين، شرح القاعدة وتلخيص كلام الشيخ، حتى نستطيع إن شاء الله يعني نتم الكتاب، فلعلنا نعمل على هذا من يوم الغد إن شاء الله عز وجل بحول الله وقوته. وأنا حريص على أن تخرجوا من هذه الدورة وقد فهمتم القواعد فهما ينفعكم، ونتم الكتاب بحول الله وقوته، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأله معه بمودة الفضائل وثمة التنبيه قبل البدء مع فضيلة الشيخ الدكتور سماح الحيري فيما يتعلق بالأسئلة، كلها توجه للقارئ، والقارئ سيحولها لي إن شاء الله وسأعرضها على الشيخ، ولكن العرض على حسب الوقت وعلى حسب تقتضيه المصلحة، فغالبا والأصل في عرض الأسئلة سيكون في آخر يوم في الدورة، مخصص فترة كافية لعرض هذه الأسئلة، أو يعني بحسب ما تكون أو ما يعني يوجه الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور سليمان، ولكن الأصل سيكون إن شاء الله هناك وقت مخصص في آخر الدورة في آخر يوم لعرض هذه الأسئلة، فمن كان له يعني أسئلة أو ما له سؤال يوجه إلى القارئ أو يعني يرسله إليه، وإن شاء الله تعالى سيعرض في حينه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم ونترك المجال لهذا الشيخ الله خيرا مستعفا عند القاعدة الثانية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند القاعدة الثانية، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وقلت يا إخوة إن عندنا مقاصد ووسائل ومكملات، وبعض أهل العلم يقول متممات، وبعض أهل العلم يقول زوائد. المكملات والمتممات والزوائد بمعنى واحد، وسأشرح كله. عندنا مقاصد، وهي الأمور المشروعة التي تراد لذاتها، مثل الصلاة، الصلاة مقصودة، الصوم مقصود، الزكاة مقصودة. والوسائل هي ما يؤدي إلى المقصود، أو بعبارة أخرى ما يقع به المقصود، أو بعبارة أخرى الطريق الموصل إلى المقصود. والمكملات هي ما يتبع المقصود، يكون بعد المقصود. فالوسائل لها أحكام المقاصد، ما يؤدي إلى المقصود يأخذ حكمه من المقصود ولو لم يطلب. مثلا مطلوب منا أن نتوضأ، الوضوء مقصود. طيب، للوضوء وسائل، منها لو كنا بجوار بئر أن نخرج الماء من البئر لنتوضأ. إخراج الماء من البئر وسيلة للوضوء، وسيلة للوضوء. لو قال لنا قائل أنا واقف عند البئر ووجب علي الوضوء، ما حكم إخراج الماء من البئر؟ نقول واجب. يقول ما الدليل؟ نقول الدليل أن الله لما أوجب عليك الوضوء فقد أوجب عليك وسيلته، لما أوجب عليك الوضوء فقد أوجب عليك وسيلته. أعطيكم مثالا للمقصود والوسيلة والمتمم. عندما تخرج من بيتك، الله عز وجل أوجب على الرجال صلاة الجماعة، وهذا هو الراجح من أقوال العلم الذي تدل عليه الأدلة. أوجب علينا أن نصلي مع الجماعة. طيب، كيف نصلي مع الجماعة إذا لم نخرج من البيت ونمشي؟ الخروج من البيت والمشي وسيلة حتى تقام صلاة الجماعة. العودة من المسجد إلى البيت متمم، مكمل تابع. هنا انتبهوا يا إخوة، العلماء يقولون الوسيلة لها حكم المقصود من حيث الحكم، والتابع له حكم المقصود من حيث الثواب. انتبهوا الفرق، ما الفرق بين الوسيلة والمتمم؟ الوسيلة لها حكم المقصود من حيث الحكم، واجب مستحب. المتمم له حكم المقصود من حيث الثواب. الآن عندما تخرج من بيتك، لو سألنا سائل قال ما حكم مشي إلى المسجد للصلاة المفروضة، قلنا له واجب، قال ما الدليل؟ نقول الدليل أن الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. هذا أمر بأن تصلي مع الراكعين، ولا يمكن أن تصلي مع الراكعين حتى تمشي إلى المسجد. طيب، صليت وسلمت وذهبت إلى بيتي، يكتب لي أجر الصلاة حتى أدخل البيت. فالإنسان منذ أن يخرج من البيت ناويا الصلاة إلى أن يرجع إلى البيت يكتب من المصلين، كما دل على ذلك الحديث الصحيح. لأضرب مثالنا الآن بالدورة، تخرجون من بيوتكم قبل العصر وتأتون مثلا إلى المسجد هنا لتصلوا العصر فيه، منذ أن تخرجون من بيتكم أنتم من المصلين، يكتب لكم أجر الصلاة إن شاء الله كما دل عليه الحديث. فإذا جئتم وجلستم في المسجد وبقيتم وصليتم المغرب وصليتم العشاء، يكتب لكم أجر المصلين طوال هذا الوقت حتى تدخلوا بيوتكم مرة أخرى، يكتب لكم أجر المصلين. إذن عندنا الوسائل لا حكم المقاصد، ولذلك يقول العلماء في عبارة جامعة، الشيخ سيفصل، أنا سأجمعها لكم في عبارة واحدة، ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب، ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. ما معنى هذه الجملة؟ ما لا يتم المطلوب شرعا إلا به. طبعا المطلوب قد يكون مطلوب بجزم، مطلوب الفعل بجزم فهو واجب، مطلوب الفعل من غير جزم فهو مستحب، مطلوب الترك بجزم فهو حرام، مطلوب الترك من غير جزم فهو مكروه. ما لا يتم المطلوب إلا به وكان من فعل المكلف ومقدورا للمكلف فهو مطلوب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، المشي إلى صلاة الجماعة واجب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، المشي إلى الدورة العلمية مستحب لأن حضور الدورة العلمية مستحب، فالمشي إليها مستحب. ما لا يتم ترك المكروه إلا به، ما لا يتم ترك المكروه إلا به فهو مطلوب، وما لا يتم فعل المكروه إلا به فهو مكروه، ما لا يتم فعل المكروه إلا به فهو مكروه، وما لا يتم ترك المكروه إلا به فهو مطلوب مستحب. يعني الذهاب إلى السوق من غير حاجة مكروه، الذهاب إلى السوق من غير حاجة مكروه، لأن أبغض البقاع إلى الله الأسواق، فالذهاب إلى هذه البقاع من غير حاجة مكروه. فسيرك إلى السوق من غير حاجة مكروه، وبقاؤك في السوق من غير حاجة مكروه. لو جاءني سائل قال يا شيخ ما حكم ذهابي يعني أو مشي إلى السوق، أسأله هل لك حاجة في السوق؟ إذا قال نعم قلنا مباح. قال لا والله ما لي حاجة أبتمشى، أريد أن أتفسح في السوق، نقول سيرك مكروه، لأن ذهابك إلى السوق إذا لم تقع فيه مفاسد، أما إذا فيه مفاسد يصبح حراما مكروه. ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. النظر إلى صور النساء التي تهيج الرجل حتى يفعل الحرام حرام. إنسان يأتي بالمجلات ويتصفح صور النساء، قال ما الحكم؟ قلنا هذا التصفح سبب لأن تثور في النفس شهوة الزنا فهو حرام. الغنى لو لم يرد دليل على تحريمه لقلنا إن استماعه حرام، لأنه يثير في القلب حب الحرام، فوسيلة الحرام حرام، وما يؤدي إلى مباح فهو مباح. وسيلة المباح مباح، كونك تذهب إلى الديوانية إلى المجلس لتشرب القهوة وتتحدث في أمور الدنيا من غير محرمات مباح، فمشيك إلى الديوانية مباح. هذه معنى ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. عندنا أيضا في القاعدة يا إخوة ما يسمى بذرائع الحرام. ذرائع الحرام هي الأمور التي قد توقع في الحرام، وهي عند أهل العلم أقسام. القسم الأول ذرائع مفضية إلى الحرام قطعا، ذرائع مفضية إلى الحرام قطعا، موصلة إلى الحرام قطعا، كالخلوة بالمرأة الأجنبية، فهذا حرام حتى لو لم يرد به نص، لأنه يفضي إلى الحرام قطعا. وذرائع لا تفضي إلى الحرام غالبا لكن قد تفضي، يمثل العلماء لها الآن بالسكنة المشتركة في عمارة واحدة. السكنة المشتركة في عمارة واحدة قد تكون مفضية إلى وقوع الحرام، لأن الرجال يدخلون العمارة وهذا قد يسهل الحرام، لكن هذا لا يفضي غالبا، هو ممكن لكنه لا يفضي غالبا، فهذا لا يمنع، هذا لا يمنع. زراعة العنب ممكن تؤدي إلى صنع الخمر، ممكن لكنه ليس غالبا، فهذا لا يمنع. والقسم الثالث ذرائع تفضي إلى الحرام غالبا، تفضي إلى الحرام غالبا، كالحديث مع النساء بتكسر، الحديث مع النساء بتكسر وخضوع في القول، هذا يؤدي في الغالب إلى الحرام، فهذا حرام. إذن ذرائع الحرام ثلاثة أقسام: قسم يؤدي إلى الحرام غالبا فهذا حرام بالاتفاق، قسم لا يؤدي إلى الحرام غالبا ممكن لكنه ليس بغالب، هذا حلال بالاتفاق، قسم يؤدي إلى الحرام غالبا ليس يقينا لكنه في الغالب فهذا حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتسد مثل هذه الذرائع. بقي معنا شيء في هذه القاعدة يذكرها العلماء، وهو القصد الفاسد، القصد الفاسد، الوسيلة الموصلة إلى القصد الفاسد حرام. يعني إذا كان مقصود الإنسان فاسدا فالوسيلة التي توصل إليه حرام، وهذا ما يسمى بالحيل، الحيل. فإذا كان قصد الإنسان فاسدا من البيع مثلا فالبيع حرام، فالبيع حرام. جاء إنسان قال أقرضني 1000 دينار وأردها 1200، قال لا هذه مشكلة، المطاوعة عندنا يقولون حرام وممكن يسببون لنا مشاكل. قال طيب خلاص، نقول أنك بعتني سيارة 1200 ثم أبيعها لك 1000، وبهذا أعطيك 1200 قيمة السيارة وتعطيني 1000 قيمة السيارة، فجعلوا السيارة وسيلة، وجعلوا البيع وسيلة إلى قصد فاسد وهو الربا، وهذا ما يعرف بالعينة، فهذا حرام. فالحيلة إلى الحرام حرام. اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها، أذبوها فباعوها، لما حرم عليهم الصيد يوم السبت ماذا فعلوا؟ كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذون السمك يوم الأحد، قالوا ما صدنا يوم السبت، الشباك نصبوها يوم الجمعة وأخذوا السمك وجمعوه يوم الأحد، مع أن السمك وقع في الشبكة في يوم بقية الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. فالوسيلة إلى المقصود الفاسد محرمة، وهذا يسمى بالحيل. تفضل اقرأ. توابع العبادات التي تكون بعدها حكمها من حيث الثواب لا من حيث الحكم، يعني عودتك من المسجد إلى البيت حكمها حكم الصلاة من حيث الثواب، لكن لا يجب عليك أن تعود إلى البيت. ذهابك إلى الحج واجب، والحج واجب، عودتك من الحج لك فيها أجر الحج حتى تصل إلى البيت، لكن لا يقال إن عودتك واجبة لأن الحج واجب. نعم. كما ذكره في الأصل، هذه حيرة الشراح، ما المقصود بالأصل؟ فبعضهم قال الأصل يعني قواعد بن رجب، لأن هي أصل القاعدة فيما يظهر، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ وضع القواعد أولا، وضع القواعد أولا ثم شرحها. فإذا قال كما ذكره في الأصل يعني كما ذكره في القاعدة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون به إلا به فهو مسنون، يعني في أصل الشرح وهو القواعد التي وضعها الشيخ أولا. نعم. طبعا هنا يا إخوة يشترط العلماء أن يكون هذا الأمر من فعل المكلف وتحت قدرته، أما ما ليس من فعله فليس واجبا عليه، وما ليس تحت قدرته ليس واجبا عليه. أنا أعطيكم مثالا، الصلاة من شروطها دخول الوقت، أليس كذلك؟ من شروطها دخول الوقت، هل يجب علينا أن ندخل الوقت؟ لا، ما يجب، لأنه ليس من فعلنا، إذن لابد أن يكون من فعل المكلف ويكون تحت قدرته، يكون تحت قدرته، فما لا يستطيع العبد فإنه لا يكلف به، لا يكلف به، ومن عدم الاستطاعة المشقة. يعني يا إخوة مثلا إنسان يبعد عن المسجد 5 كيلو، لو فرضنا أن إنسانا يعيش في بلد المسجد يبعد عنه 5 كيلومترات، لو قلنا له امشي، والأصل عندنا عدم الآلات، لو قلنا له امشي من بيتك إلى المسجد، فهذا فيه مشقة شديدة عليه، وذلك لا يقال إنه يجب عليه أن يمشي إلى المسجد البعيد، وإنما يجب عليه أن يمشي إلى المسجد الذي يسمع الأذان منه بالصوت المعتاد، ليس بالميكروفون، بالصوت المعتاد من غير عوائق، لأن أحيانا تكون أنت بجوار المسجد لكن بينك وبينه عمارة فلا تسمع، ما يجوز أنك تقول لا أنا ما أسمع النداء إذا ما أذهب إلى المسجد، إنما بالصوت المعتاد من غير عوائق. لكن إذا زاد على هذا، مثلا يبعد 3 كيلو ولا 5 كيلو عن المسجد، هل نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن يجب عليك أن تمشي؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه ها هنا في المشي مشقة شديدة، كون يمشي 3 كيلو ولا 4 كيلو ولا 5 كيلو فيه مشقة، فهو ليس في مقدوره. إذن نشترط في ما لا يتم الواجب إلا به أن يكون من فعل العبد وأن يكون في مقدور العبد. نعم. أحسن
الله إليكم. إن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم ما ترتب على أحكامه على عباده إلى رزق وشروط مقدمة، فأمر الشيء أمر الشيء بما لا تكلم إلا به، ونحن عن الشيء نهي عنه عن كل ما يؤدي إليه، فتأول نشر الصلاة ومدارس الذكر وصلاة الرحم وعادات المنبر
داخل في العبادة، يعني ويأخذ حكمها منه. فالفرض كفاية، حكم فرض كفاية، فرض العين حكم الوسيلة فرض عين، وهكذا.
Thank you.
طبعا السترة المقصود بها ستر العورة وليس السترة التي يتخذها المصلي، فالسترة هنا مقصود بها ستر العورة. نعم. وأمر بتعلم نعم، يعني إذا دخل الوقت والإنسان محدث هل يلزمه أن يطلب الماء أو لا يلزمه؟ أعدل الأقوال في المسألة أنه إذا كانت هناك علامات تدل على وجود الماء لزمه أن يطلب، وإلا فلا، وينتقل إلى التيمم. يعني إنسان في الصحراء ليس معه ماء، دخل وقت الصلاة وهو محدث، هل يلزمه أن يفتش حوله، يذهب خلف الكثبان والجبال يبحث؟ من أهل العلم من قال نعم، ومن أهل العلم من قال لا يلزمه. والصواب أنه إذا كانت هناك علامات تدل على الماء وجب عليها أن يطلب. علامات مثل رأى طيورا تحوم في السماء، معروف أن الطيور إنما تحوم حول الماء، فهنا يجب عليه أن يطلب. أما إذا لم توجد علامات فإنه ينتقل إلى التيمم لأنه غير واجب للماء. نعم.
أحسن
نعم، يعني الإنسان إذا وجد الماء يباع هل يلزمه أن يشتريه؟ قالوا إذا كان وجده يباع بمثل ثمنه المعتاد وكان واجدا، يعني عنده قدرة، يجب عليه أن يشتريه. طيب إذا وجده يباع بثمن زائد هل يجب عليه أن يشتريه؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه إذا كانت الزيادة يسيرة ولا تضره يجب عليه أن يشتريه. أما إذا كانت الزيادة مجحفة، هذه القارورة تباع مثلا بريال سعودي مثلا عدم الماء فقال بعشرة، تباع بريال قال بعشرة، لا يلزمه أن يشتري، يذهب ويتيمم، لأن هذه الزيادة مجحفة حتى لو عنده في جيبه ما يلزمه، لأن في هذا ضررا بينا، فالزيادة مجحفة. أو كان فقيرا يضره أن يشتري الماء، لا يجب عليه أن يشتري حتى لو وجده بالثمن المعتاد. وهذا يدلكم يا أخوة على ما ذكرته سابقا من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مقيد بأن يكون من فعل الإنسان وفي قدرة الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم.
فيكون اقرأ فيكون الاستفادة لا صححوا تابعا فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. نعم يحرم البيع والشراء بعد نداء النداء الثاني للجمعة حتى لو لم يرد بذلك دليل، لأنه وسيلة إلى ترك الجمعة الواجبة. لو اشتغل بالبيع لترك الجمعة الواجبة، فيحرم عليه أن يشتغل بالبيع. فجاء التحريم بالدليل، وهذا يؤكد القاعدة وأن وسيلة الحرام محرمة. نعم. نعم إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة، إذا ضاق وقت الصلاة وبقي ما يسع أن يؤدي الصلاة، فإنه يحرم عليه أن يشتغل بالبيع والشراء، لأنه لو اشتغل بالبيع والشراء لأدى ذلك إلى ترك الواجب وهو إيقاع الصلاة في وقتها. نعم. أحسن
الله صلاة
الجماعة على الصحيح، لأن الصلاة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فإذا خيف فواتها حرم البيع والشراء. نعم. هذه مسألة مهمة يا إخوة. الأصل فيما يمكن أن يستعمل في حلال وحرام أنه يجوز بيعه، إلا إذا علم البائع أن المشتري يريد أن يجعله في حرام. جاء شخص الأمواس مثلا، أمواس الحلاقة يمكن أن تستعمل في مشروع وهو حلق العانة مثلا، ويمكن أن تستعمل في محرم وهو حلق اللحية، فهذه يجوز بيعها، لأن الأصل في المسلمين الحمل على الخير. لكن جاء شخص إلى البائع يقول فيه موس حلاقة، فهو هنا يبحث عن موس يريد يحلق لحيته، هنا يقول يحرم عليه أن يبيعه، لأن بيعه وسيلة لكي يحلق لحيته بهذا الموس، فيصبح حراما. نعم.
قال أبو السلام
كذلك، يعني الوسائل إلى الحرام، يعني لو كان هناك إنسان عنده سيارة ينقل بها الركاب، وعلم أن أناسا يتسللون خلاف يعني الخير أو خلاف ما جعله ولي الأمر، فإنه يحرم على قائد السيارة أن يحمله، وتصبح الأجرة محرمة. لو أن شبابا يريدون أن يتسللوا إلى أماكن القتال التي أفتى أهل العلم أنه لا تتوفر فيها شروط الجهاد، ومنع ولي الأمر من هذا، فإنه يحرم أن يحمل هؤلاء الشباب بسيارته، وهذه الأجرة حرام، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام. نعم. العلماء في الجملة يا إخوة يقولون الحيل نوعان: حيل يتوصل بها إلى مشروع، إلى أمر مشروع، يعني فقيه يوجد مخرجا شرعيا لإنسان فهذا لا بأس به، لا بأس به. مثل مثلا أن يأتي شخص إلى الفقيه يقول: والله إن زوجتي مثلا تأمرني أو تطلب مني أن أحلف على شيء أنا لا أريده، لكن هي مصممة وأنا أخاف المشاكل وأخاف كذا، وهذا ليس من حقها. فيقول له الفقيه: قل لها والله إن شاء الله أني أفعل، والله إن شاء الله أني أفعل. طبعا إن شاء الله هذه حيلة للتخلص من اليمين، لأنه إذا علق بالمشيئة لا تلزم اليمين، فهذه حيلة ليتخلص من اليمين الذي تلزمه به زوجته، فهذه حيلة مشروعة، حيلة مشروعة. لكن الحيلة المحرمة هي التي يتوصل بها إلى حرام أو إلى ترك واجب، أو إلى ترك واجب. نعم. نعم، أو عضل الأب ابنته عن النكاح من أجل أن تعطيه بعض مالها. يعني بعض الآباء يعتبر البنت خاصة إذا توظفت مورد رزق، وكل ما جاء خاطب دفعه من أجل أن تبقى هذه البنت مورد رزق له، أو يضغط عليها ويشعرها بأنه لن يسمح بأن تتزوج حتى تعرض عليه مالا، فتقول له له مثلا: يا أبي والله أنا أشوفك محتاج، سأعطيك مئة ألف دينار من ماله حتى يزوجها. فهذا المال حرام عليه، هذا المال حرام عليه. نعم. يعني هي تريد أن يطلقها وهو لا يريدها، لكن يحبسها من أجل أن تعطيه مالا فتفتدي نفسها، فهذا حرام. نعم. نعم، الأصل أن رد الهدية مستحب، فإذا أهدى لك شخص هدية فمن الكمال والفضل أن ترد هديته بهدية، لكن قال الحنابلة: إذا علم المهدى إليه أن المهدي أهداه الهدية حياء، وإلا فإنه لا يهدي، قالوا يجب عليه أن يرد، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو غصب، يشترط الرضا وهو غير راضي، إنما كما يقولون بالعامية عندنا أحرج، فأهدى لأنه أحرج. إذا علم المهدى إليه أنه إنما أهدى إلا لأنه محرج من الناس، فإنه يجب عليه أن يرد مثل الهدية، أو خوفا أهدى إليه لأنه خائف منه، فإنه يجب عليه أن يرد مثل الهدية التي جاءته. نعم.
في
الأصل أن البيع حلال، لكن إذا كان البيع يؤدي إلى البغضاء فإنه يصبح حراما. ومن البيع الذي يؤدي إلى البغضاء البيع على بيع المسلم، البيع على بيع المسلم يؤدي إلى البغضاء بين المسلمين، والشراء على شرائه. البيع على بيعه وذلك بعد أن يستقر البيع، بعد أن يستقر البيع، شخص جاء واشترى من شخص مثلا شيئا بعشرة دنانير، بعدما استقر البيع على أنه بعشرة دنانير جاء جاره قال أنا أبيعك بتسعة، هذا يؤدي إلى أن يحقد هذا على هذا، فهو حرام، فهو حرام. أو إنسان اشترى بعشرة وبعدما استقر البيع وركن إلى بعضهما جاء شخص فقال أنا أشتريه منك بأحد عشر دينارا أو باثني عشر دينارا، فإن هذا حرام. طبعا يخرج من هذا يا إخوة ما يكون وقت المفاوضة وما يكون بعد تمام البيع. وقت المفاوضة الإنسان عارض سلعته والناس تأتي وترغب، هذا يقول بعشرة وهذا يقول بتسعة، هذا ما فيه شيء، مساومة وقت السوق. إلا إذا ركنا خلاص، فيأتي شخص فيسوم فوق سومه بعد أن ركنا، وكذلك بعد تمام البيع ولزومه ما يضر. يعني شخص مثلا اشترى شيئا بعشرة دنانير وتم العقد ولزم وتفرق، فجاءه آخر قال ترى عندي مثلها أيضا بتسعة إذا كنت تريد، هو هنا لا يضر البائع الأول ويريد أن يبيع سلعته التي عنده، لكن لما رأى اشترى واحدة بعشرة أراد أن يطمعه حتى يشتري من عنده فقال بيع بتسعة بعد أن تم البيع لازم وانتهى كل شيء، فهذا لا يؤدي إلى النزاع فهو جائز. ولكن الممنوع أن يبيع على بيع أخيه بحيث يضر البائع الأول، لأن هذا يؤدي إلى النزاع، والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
أحسن الله
وقد خرج عن هذا الأصل. نحن نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، المقدمات لها حكم المقصود. طيب النذر، دخول الإنسان في النذر إما محرم أو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا انعقد النذر فالوفاء به واجب، يصبح عبادة، فالمقدمة محرمة أو مكروهة والمقصود أصبح واجبا. وهذا كما قال الشيخ لحكمة. طبعا أهل العلم يقولون إن النذر نوعان، نذر مكافأة ومقابلة ونذر تبرر. نذر تبرر معناه أن ينذر الإنسان ابتداء من غير مقابلة، يقول لله علي أن أصوم يوماً ليس هناك مقابلة، وإنما يتبرر، يريد أن يلزم نفسه. ونذر مكافأة لله علي إن شفى مريضي أن أذبح بقرة، فهذا النذر مقابل شفاء المريض. لا شك أن نذر المكافأة يدخل في هذه المسألة. نذر المكافأة مكروه أو محرم؟ نذر التبرر بعض العلماء يقولون إن الدخول فيه ليس مكروها ولا محرما لأنه تبرر، لكن الذي ظهر لي والله أعلم أنه كذلك إما مكروه أو محرم. لماذا؟ لأن الإنسان يلزم نفسه بما لم يلزمه به الله، فقد يقع في المشقة. ما دام أن الله لم يلزمك فاقبل السعة واجعل الأمر على الاستحباب. لماذا تلزم نفسك أن تصوم الخميس بالنذر؟ اجعله مستحبا، إن استطعت أن تصوم صمت، ما استطعت أن تصوم لم يلزمك شيء، فإذا انعقد أصبح واجبا. فلم تنطبق عندنا هنا القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. أحسن
الله
بعض أهل العلم يقول العقد محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم، القاعدة الثالثة وهي قاعدة عظيمة جدا، المشقة تجلب التيسير. ما هي المشقة؟ المشقة هي التعب والعناء، هي التعب والعناء. والعلماء يقولون المشقة نوعان: مشقة معتادة ملازمة للعبادة، وهذه لا تؤثر شيئا، كونك تستيقظ من النوم لصلاة الفجر هذا فيه مشقة، لكن مشقة معتادة وملازمة للعبادة، فهذه لا توجب شيئا ولا تسبب تيسيرا. والنوع الثاني مشقة خارجة عن المعتاد، مشقة خارجة عن المعتاد، وهي زائدة ليست يسيرة، زائدة، فهذه تسبب التيسير، تسبب التيسير. يعني مثلا يا أخوة، إنسان استيقظ لصلاة الفجر أراد أن يصلي، فقام وإذا به يشعر بدواء ما يستطيع أن يسير من شدة الصداع، هذه مشقة خارجة عن المعتاد، ليست موجودة في العادة وزائدة، يجوز له أن يصلي في البيت. إنسان استيقظ للصلاة ووجد أن عليه حمى شديدة تتعبه في المسير، فهذه مشقة زائدة عن المعتاد، خارجة عن المعتاد وزائدة، فهذه تسبب التخفيف. لكن مثلا إنسان يعني استيقظ ليصلي فوجد ألما في ضرسه يسيرا، هذا صحيح خارج عن المعتاد ليس دائما، لكنه يسير لا يؤثر في حياته شيئا، فهذا لا يؤثر. إذن ما الذي يؤثر؟ المشقة الخارجة عن المعتاد التي لا توجد في العادة وتكون زائدة ليست يسيرة، فإنها تجلب أي تسبب التيسير يعني التخفيف. والعلماء يقولون ديننا كله يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، فديننا كله يسر. واليسر في الدين أنواع. النوع الأول يسر في الدين كله، فما أمرنا الله عز وجل بشيء إلا وفيه يسر. الصلاة فيها يسر، الصوم فيه يسر، الزكاة فيها يسر. والنوع الثاني تيسير للأعذار الطارئة، كالقصر للمسافر، والتخفيف لعموم البلوى. التخفيف لعموم البلوى قد يكون الشيء منهيا عنه لكن تعم به البلوى بحيث يبتلى به الإنسان حتى لا يستطيع أن يتخلص منه، فهنا يخفف. مثل الآن مثلا أسواق المسلمين أكثرها فيها موسيقى، أكثرها فيها موسيقى، عمت بها البلوى ويصعب على الإنسان أن يتخلص منها. هنا يقال يجوز للإنسان أن يذهب إلى السوق ليأخذ حاجته وإن وجدت فيها الموسيقى، لأنه مما عمت به البلوى. لكن انتبهوا يا إخوة، ليس عموم البلوى معناه أن البلاء انتشر بين الناس، وإنما المقصود أن يوجد الشيء وينتشر بحيث يصعب أن يتخلص منه الإنسان. يعني بعض أحبائنا مثلا تجده يستمع الموسيقى في سيارته، وفي سيارته يستمع الموسيقى، ما يهتم أن يغلق المذياع وقت الموسيقى، فتقول له يا أخي لماذا لا تخفض المذياع؟ يقول يا أخي عمت به البلوى. لا، هذا ليس مما عمت به البلوى عند الفقهاء، وإن كان منتشرا عند الناس، لأنك تستطيع أن تغلقه، تستطيع أن تتخلص منه. فعموم البلوى هو أن ينتشر البلاء بحيث يصعب على الإنسان أن يتخلص منه. إذا وجد هذا فإنه يخفف. مثلا الآن الصور، الصور تكاد تكون موجودة على كل شيء، حليب الأطفال يعني تكاد جميع الأنواع عليها صور، حفائض الأطفال عليها صور. فهذه الصور الآن عمت بها البلوى ويصعب على الإنسان أن يتخلص منها وهو محتاج إلى ما فيها، ففي هذه الحال يخفف ويقول نقول يجوز للإنسان أن يشتري هذه السلع ولا يلزمه أن يطمس الصور. لأن لو كان يشتغل بطمس الصور يذهب وقته كله في طمس الصور. فهنا نقول ما دام عمت البلوى وأصبح يصعب التخلص فإنه يجوز للإنسان أن يشتري السلع وإن كان عليها صورة. المشق هذا النوع الثاني، وهو التيسير بسبب الأعذار الطارئة. عندنا شيء ثالث مهم جدا، وهو التيسير بين الناس بعضهم على بعض. هذا تيسير شرعي، تيسير الناس بعضهم على بعض، فييسر المسلم على أخيه. رحم الله عبدا سهلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهذا من التيسير في الدين. والمقصود هنا يا إخوة أنه حيثما وجدت المشقة الزائدة على المكلف وجد التخفيف عنه بما يدفع تلك المشقة، وجد التخفيف عنه بما يدفع تلك المشقة. نعم. هذا دليل على القاعدة. والإرادة هنا يا إخوة إرادة شرعية أمرية، لأن إرادة الله عز وجل نوعان، إرادة شرعية أمرية وإرادة كونية قدرية. فالإرادة الكونية القدرية لا يخرج عنها شيء، العسر داخل تحتها واليسر داخل تحتها، لكن الإرادة الأمرية الشرعية معناها أن الله عز وجل يريد بنا في شرعه وأمره اليسر، فلم يأمرنا الله عز وجل إلا بما فيه يسر. نعم. يعني التوحيد يا إخوة على عقيدة أهل السنة والجماعة من أيسر الأمور، لأنك تعلق قلبك بالله وتقطع قلبك عن المخلوقين، فتكون في عزة وتكون تريد أن تدعو، ما تحتاج تذهب إلى الشيخ وتقدم له شيئا حتى يدعو لك، في بيتك تدعو الله عز وجل، قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. في الأسماء والصفات تثبت الصفة والاسم على ما ورد، على المعنى اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، ما تحتاج إلى تكلف، وكذا في سائر الشريعة. نعم. نعم، ومع ذلك جعلها الله بخمسين، يعني زادها الله يسرا، فأنت تصلي خمسا جعلها الله لك خمسين. نعم. يعني هذا يا إخوة النوع الأول من التيسير، وهو التيسير العام في الشريعة، ثم الآن يذكر النوع الثاني في التيسير. نعم.
ثم إنهم عادي الصلاة في جميع أحكام الشريعة إذا عرف الإنسان المرء أعداء عليه الجزء والتشقى عليه المشقة الجديدة طبع عنهم أخيلا الناس الحاج يصلي الطريق الكبير والقائم إن عاد الصلاة قائمة وإن عجز فعلى جنبه ويؤمن بالركوع ويؤمن بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء والشقى عليه الشكر له عدد كامل ويسافر لما كان من مقامة المشقة فيها أو جبت والقصر والجو لا يصلى ثاني
والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء يقول من باب التخفيف، مع أن الاستجمار لا يقلع النجاسة كلها، يبقى شيء من الأثر، لكنه من باب التخفيف والتيسير أجزأ الاستجمار. نعم. يعني يا إخوة طين الشوارع، الماء الذي في الشارع، إذا ظنت النجاسة فهي معفو عنها، إذا ظنت النجاسة فهي معفو عنها، وإذا علمت أنها نجاسة فإن يسيرها معفو عنها. يعني الذي يطلع على الثوب من المشي أحيانا ينضح شيء من النعل على الثوب وهو يسير، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. لكن لو وقع الإنسان فيها وهي معلومة أنها نجسة ليس ظنا فإنها تنجس ثيابه. نعم.
قال من ذلك أنه كان الغلام الذي لم يكن طعامه شهوة تطيئه وكذلك عمل الأصل في الغالب الشافعية فأصل الطهارة فيها لما عملنا النزل فأصل كيف نطعمه فيما عملنا فيه.
طيب يعني هذا هذه النقطة مهمة جدا وهي مسألة الأصل في الأطعمة، لأن كثيرا من مشاكل الناس الآن تدور حول هذه النقطة، فلعلنا إن شاء الله عز وجل نقف عند هذه النقطة وغدا إن شاء الله نكملها. هناك اقتراح وأنا أستحسنه، وهو أن نكتفي برأس القاعدة من ناحية الكتاب وألخص أنا لكم في الشرح معنى القاعدة وما يتعلق بها مما ذكره الشيخ، فنجمع بين أمرين: شرح القاعدة وتلخيص كلام الشيخ حتى نستطيع إن شاء الله يعني نتم الكتاب. فلعلنا نعمل على هذا من يوم الغد إن شاء الله عز وجل بحول الله وقوته، وأنا حريص على أن تخرجوا من هذه الدورة وقد فهمتم القواعد فهما ينفعكم، ونتم الكتاب بحول الله وقوته، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.